ايه رأيكم في زواج اولادنا للاجانب بعد على انهم مسيحيين؟ بيقول يعني اللي انا شفته ان اولاده واحفاده بعدوا عن الكنيسة عادة، وازاي نقنع اولادنا بان الطريق غير مرغوب فيه؟ طبعا الميكسد ماريج معروف اخطاره واخطائه. الجواز بالاجانب طبعا في اجانب زي الفل، لكن اختلاف الكالتشر في ذاته عائق لاستقرار الزواج. يعني حتى لو الانسان ده بيحب ربنا قوي وافق يبقى ارثوذكسي. في جزء تاني ان تربيته الغربية ممكن تبقى مختلفة عن تربية ولادنا برضه، فتيجي تحصل مشاكل في المستقبل، الخلفيات دي تعمل فجوة في التفاهم. وعشان كده لو درستوا تلاقوا نسبة الطلاق في الميكسد ماريج اعلى من الطلاق او المشاكل في الجواز العادي. وفي شباب للأسف يبقى كل اللي يهمه ايه، يجيب واحدة من بره بس تتعمد وخلاص، او واحد يعني. طب هو لما تعمد وخلاص كده خلاص يعني بقى مسيحي ارثوذكسي؟ الحكاية بصمة يعني. طب ده لو ما اقتنعش هيدخل عياله الكنيسة ازاي؟ ولو ما اقتنعش هيبقى حريص يتناول معاهم ازاي؟ ولو ما اقتنعش ومراته متدينة، ما هو هيبعدها عن الكنيسة بعد شوية. وبعدين ده مبادئه انه لو ابنه 15 سنة حب يعمل ديتنج ويمشي مع اي حد، ما هو عادي المجتمع بتاعه بيقول كده. ده غير اللي بقى متربي في الكنيسة القبطية، لا دي خطية، ما ينفعش نمشي نقبل الكلام ده. هتبقى الام هنا القبطية في صراع مع الزوج الاجنبي اللي شايف ده عادي واللي هي بتقوله مش عادي. يبقى حتى لو كانت عمده بقى مسيحي ده برضه مش حل. فنفضل ان احنا نقنع ولادنا، يفضل بلاش، يفضل ما بنقدرش نقول لا خالص، لانه في فعلا زواجات ناجحة برضه. ما نقدرش ننكر ان في بعض الاجانب دخلوا الكنيسة القبطية وبقوا احسن مننا، بقوا متدينين فعلا ومقتنعين فعلا، وبعضهم بيخدم في الكنائس وبيربوا ولادهم احسن من القبطي الاصلي يعني. لكن كقاعدة او يعني جنرالي يفضل من نفس الكنيسة. والسنة اللي فاتت يمكن كنت قلت لكم بس ما مشيتش، كان أنبا موسى وأنبا بولا وضعفي كنا متحمسين نعمل مؤتمر لشباب International Coptic Youth Association، وكنا بقى حجزنا الأنافورة واتفقنا مع أنبا توماس ووضبنا واشتغلنا وبعتنا للكنائس. وبعدين ربنا كده أرشد أنبا موسى، جاء قبل المؤتمر بشهرين قال لنا الآن تعرف يعني ايه 300 شاب قبطي جايين من انجلترا وامريكا واستراليا وكندا ينزلوا مصر؟ 300 دي صيدة للارهاب، ما فيش احلى من كده. قلت له لا خلاص يا سيدنا، بدل قلت كده نلغي. احنا لغينا من هنا بعدها بشهر، بعدها باسبوعين حصلت اسكندرية، وبعدها بشهر حصلت الثورة. فكانت حكمة من انبا موسى ان احنا ايه لغينا الفكرة. كان غرض الفكرة الحقيقة ان ولادنا من كل كنائس العالم اللي بيتكلموا انجليش يتقابلوا مع بعض، منها يستفيدوا مع بعض ويحسوا قد ايه كنيستهم غنية وموجودة في كل حتة. ولو حصلوا وتعرفوا ببعض وماله، وارتبطوا ببعض، لان احيانا اللي يكونوا طالعين في كنيسة مع بعض بيبقوا زي الاخوات، بيبقوا عددهم محدود، فايه مش قادرين يفكروا ببعض كازواج وزوجات. وده طبعا غصب عنه. فالفكرة ما زالت موجودة بس بتتعمل على مستوى القارات. يعني امريكا بتعمل اظن انتوا عندكم بتعملوا هنا يوث ميتنج يعني او كونفرنسز يعني، استراليا بيعملوا، ولسه الفكرة ان كل ده يتجمع، بس احتمال نجمعهم في اوروبا وما نجمعهمش في مصر تفاديا للمخاطر يعني. لكن ولادنا بصراحة غلاب، لان احيانا الاختيارات تبقى محدودة برضو عشان نبقى عمليين. وفي أزمة رجالة بالمناسبة في الشعب القبطي، حتى عندنا مش عارفين نجوز البنات، بنات زي الفل عندنا، والولاد الكويسين قليلين مش عندكم بس، حتى في مصر. فطبعا مش معناه نتنازل، بس معناه فعلا ان في أزمة حقيقية نصلي انها ايه ربنا يعني يرشدنا ليها وطبعا أنشطة الشباب واجتماعات الشباب بتحل شوية المشكلة. هل ممكن نصلي الإجبية كل السواعي مرة واحدة لضمان صلاتها؟ أحسن من بلاش، أحسن من بلاش. يعني في ناس تصحى الصبح تصلي باكر 3، 6، 9، يقول لك مش هلاقي وقت تاني طول اليوم، فيقعد نص ساعة كده ياخد مزمورين من هنا ومن هنا ومن هنا، طب كويس. ويجي بالليل يصلي غروب ونوم ونص الليل، كويس. في واحد يقول أنا قايع وأصلي باكر والنوم، ماشي، ارجع لأبوك الروحي واتفق معه وخلاص. الأهم كمان إنه ما يبقاش واجب وبس، تبقى برضه بتحاول تفهم بتقول إيه وتحس بالكلام عشان ما تبقاش تأذيت واجب. هل ممكن الصلاة جلوسا؟ لو مش قادر ممكن، لكن لو قادر وقف أحسن، وقف أو اركع، لكن لو تعبان فعلا ما فيهاش حاجة. يعني ربنا بيقبل من ولاده، بس ايه، بلاش الدلع، يعني ما تبقاش، لان احنا بنجتهد وبنتعب في حاجات كتير قوي، نيجي عند ربنا نستخسر التعب، شكلها مش حلو، سمعنا عند ربنا نستخسر نتعب. انما لو واحد غصب عنه طبعا ربنا بيقبل منه. هل الكنيسة تسمح للانسان يعطي اعضاء جسمه بعد وفاة الانسان اخر؟ الكنيسة تشجع، مش بس تسمح، تشجع. ليه؟ لانه انا طايل ادي جسمي لحد تاني، طب ما المسيح اداني جسد ودمه، لو في حاجة تنفع حد يا سلام ياخدوها من دلوقتي. يعني عاوز اقول ايه، ده العطاء المسيحي كده، ان الواحد يبذل نفسه من اجل الاخرين. فاذا كان في النهاردة سيستم ان الواحد لما يموت ياخدوا كلاويه وياخدوا عينيه وياخدوا، يا سيدي حلو، عديك عملت خير بعد ما مشيت كمان، يعني يبقى حاجة كويسة. فأظن إن إحنا كلنا يعني مفيش مانع ندخل السيستم ده، اللي حكاية يطلب إنه يمضي على ميديكال كارد إن إحنا ناخد، أنا شايف إن مفيش أي حاجة، لأنه ده تكريم الجسد بالعطاء، كونك يعني اديت بعد ما روحك راحت لربنا جسمك حد استفاد منه، يا سلام، أنا شايفها حاجة كويسة أوي، مفيش أي مشكلة. زي التبرع بالدم وانت عايش، طب هو التبرع بالدم ده حاجه غلط؟ حاجه كويسه قوي. طبعا فكر مسيحي، وحتى لو راح لواحد من غير مسيحي وماله، ده عطاء قدام ربنا، حاجه حلوه. ذكرت ان القدوه مهمه، ماذا لو سلوك الاب يختلف عن سلوك الام روحيا؟ ماذا يفعل الابن؟ وكيف يقنع الطرف الروحي الابن بأنه يجب أن يسلك بالروح؟ شوف أنا أقول لكم رأيي، ولادنا في الأول بيتلخبطوا لما يلاقوا ماما متدينة وبابا بايع القضية خالص، بيبقوا كده إيه، مش فاهمين فين الصح وفين الغلط. لكن على المدى البعيد الخير يكسب، على المدى البعيد الطرف الأكثر روحانية يطبع بصماته أكتر. يعني هتصور ان اب لسانه فالت واخلاقه مش تمام وبيشتم كتير، ومراته ست تقية وعظيمة، الولد ممكن في الاول يعجبه نظام البوظان بتاع ابوه ده، يعني شكله كويس، انما تدور الايام ويشعر انه الست امه دي هي الصح، ويبقى عاوز يتمثل بيها، فالخير يكسب دايما. طبعا الكونفليكت ده هتدفع ثمنه الام، هتتعب كتير لانها عاوزة تفضل تقدم صورة كويسة لابنها بالرغم ان في صورة متطرفة قدامه، وهي كأم ما تقدرش تهد الصورة، ما تقدرش تقول له ابوك وحش، لا دي كده تبوظ الدنيا خالص. انما هو اللي هيميز، هيجي له وقت يميز، ويجي الطفل 8 سنين يقول لها ماما بابا بيكذب، تقول له معلش حبيبي نصلي له، ما تقدرش تقول له لا مش بيكذب، وما تقدرش تقعد تقول له اصل ابوك وحش، ما ينفعش لا دي ولا دي، انما هتضطر تقول له طب نصلي له، ربنا يسامحه، يمكن غصب عنه، يعني هتجمل الصوره بس مش هتلغي التشخيص. ما تقدرش تقول له لا ابوك مش بيكذب، فما كده هيتلخبط. فهتضطر الام في الحاله دي انها مش هتكرهه في ابوه طبعا، لكن هتوافقه ان ده غلط عشان ما يعملوش. وبرضو الست التقية او الطرف التقي اللي بيصلي كتير وبيجاهد كتير بيكسب كل الناس. ربنا بينظر إلى جهاده وصبره بيكسب شريك حياته وبيكسب أولاده مهما كانت الظروف، بس بيتعب لا شك أنه بيقضي متاعب كتير قوي في حياته عشان يخلصه. اللي عنده بين العيال والنكد، في رأي في التربية كده أنا بميل لي، سيبوا العيال تنطح في بعض، ما تدخلوش قوي بين العيال وبعضها لما يتخانقوا، لأنه يقولوا لما تفضل تحجز كتير أنت بتمنعهم من النضج. هما لازم يتعلموا لوحدهم يحلوا مشاكلهم، هما أخوات، فلما يتخانقوا بعد دقيقتين هتلاقيهم يتصالحوا ويلعبوا. إنما أنت لما تدخل وتتحيز لطرف تبتدي تجرح العلاقات، تبتدي بقى واحد منهم يحس بابا بيحب أخويا أكتر مني ولخبطنا الدنيا، يبقى يا ريتك ما دخلت أحسن. فيفضل أن كأطفال أبرياء في أغلب الحالات، لأن في حالات بتبقى متطرفة، في بعض الأطفال بيبقوا سايكوباتك، يعني بيبقوا very aggressive وخطر، لكن في أغلب الحالات سيبوهم وهم هيتربوا لوحدهم، يعني ما تقعدوش تدخلوا في كل صغيرة وكبير. كان زمان في البيوت بتلاقوا بالاتناشر عيل، طب مين بقى اللي هيحجز؟ وتلاقي الأب في الشغل والأم بتطبخ، وهم يتخانقوا ويتصلحوا ويتخانقوا ويتصلحوا ويطلعوا كويسين. إنما دلوقتي اتنين وقعدين لهم وبيطلعوا مش مظبوطين. في أمور بتمشي بالطبيعة، احنا ساعات نتدخل زيادة ونعطل طبيعة النمو النفسي للأطفال. الإنجيل بيعلمنا الحساب هيكون عند قدوم المسيح الثاني، في مثل الغني والعازر الحساب. شوف المثل ده مش بيركز لاهوتيا على الفردوس والملكوت، هو بيعرض فكرة الحياة الأخرى جنرالي والمصائر. يعني أنا عارف السؤال ده بيجي كتير، يا ترى الغني كان في الجحيم ولا كان في جهنم؟ طيب ولو كان في جهنم، طب ده المسيح بيقول المثل ولسه يوم القيامة ما جاش ولسه المسيح ما اتصلبش. ندخل كده في ايه يعني دبيت عقلاني زيادة. هو ربنا بيبسط لنا فكرة المصير. الإنسان اللي عاش يختني لنفسه ويكنز لنفسه بأنانية وطمع مصير وحش. الإنسان الغلبان اللي احتمل الآلام بصبر مصيره حلو. هذه الفكرة ببساطة، لكن مش بيدخل في تفاصيل دقيقة، الموت امتى والفردوس امتى والملكوت امتى، لا المثل مش بيناقش دي. فناخد المثل من المعنى اللي قصده المسيح، مفيش داعي نحمل المثل او نحمل النص اكتر من القصد الالهي. في اجزاء اخرى ربنا يسوع شرح بتفصيل المسار، يوم القيامة هيبقى شكله ايه والفردوس وقته ايه، ليها نهايتها. انما المثل ده ما كانش بيركز عليه. الروح القدس حل على التلاميذ يوم الخمسين، قبل كده لم يحل على حد الا العذراء. ما معنى؟ لا مش صح اللي انت بتقوله. الروح القدس بنقول عليه الناطق في الانبياء، ما فيش نبي في الكتاب الا الروح القدس نطق على لسانه حل عليه، وما فيش مسيح للرب مسح الا وسكن فيه الروح القدس ولو مؤقتا، شاول وداود وسليمان. فما تفترضش ان الروح القدس كان ما بيشتغلش في العهد القديم، لا. وعشان كده لما بنقول سمعان والروح القدس كان عليه، ايوه كرجل الله ككاهن الروح القدس كان على سمعان الشيخ قبل المسيح ب200 سنة. لكن حلول الروح القدس في العهد القديم كان حلول وظيفي، يعني ايه؟ مش كل الشعب بتاع ربنا يحل على الروح القدس غير المسيحيين غير العهد الجديد. النبي والملك والكاهن يحل الروح القدس عليهم لكي يتمموا مهام العبادة أو قيادة الشعب المختار، ولو ما التزموش يفارقهم الروح زي ما حصل مع شاول. في العهد الجديد يمكث معكم إلى الأبد، يكون فيكم، يحل فيكم. يبقى كلنا في العهد الجديد عندنا امتياز، كلنا فينا الروح القدس من ساعة المعمودية والميرون. عشان كده يقول الأنبياء اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. احنا في عز. سؤال، وحي من جهة مصر إشعياء 19. نقمة الرب على مصر والمصريين. شوف النبوة دي في اعتقادي أنا برضو معلش ده اجتهاد، فيها آيات واضحة جدا وفيها آيات ممكن تأويلها أو تفسيرها على أكثر من مرحلة في التاريخ. بمعنى الآية اللي بتقول أن الرب قادم إلى مصر فتتزلزل أوثان مصر، حكاية أن ربنا دخل مصر والأوثان وقعت دي حصلت وقت دخوله مع العذراء في زيارة العائلة المقدسة، واضحة؟ فدي أول آية في أشعياء 19، حكاية أن ربنا قادم على سحابة سريعة اللي هي أشارة للعذراء ويذوب قلب مصر داخلها، يعني مصر هتحب المسيح، فدي معناه دخول المسيحية مصر من القرن الأول. آخر آية برضو مريح، مبارك شعبي مصر، إذا مصر بقت شعب مختار لله، خدت مكان إسرائيل، بعد ما كان شعبي إسرائيل أصبحت شعبي مصر، طبعا ده امتياز كبير. في النص في آية تاني كمان مريحة 19-19، يكون للرب مسبحا في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، يبقى هيفضل في مسبح في نص مصر، طبعا مسبح بره الهيكل يبقى عهد جديد، لأن عند اليهود ممنوع يتعمل مسبح لربنا بره بلاد اليهود، فدي إشارة على طول للعهد الجديد والتناول. والمسبح ده البعض بيعتقد أن المحرق، لأن المحرق موقعه يعتبر جغرافيا في نص مصر، والتخوم اللي هي اسكندرية عمود للرب عند تخومها، اسكندرية كانت منارة المسيحية في التاريخ. يبقى دي ثلاث آيات سهلين في أشعياء 19، واحدة في الأول واحدة في الآخر واحدة في النص. الباقي بصراحة شوية ما تقدرش تحدد أنهي مرحلة. الباقي ده في فكرتين كبار لو درستوا الإصحاح، فكرة أنه بعد ما مصر قبلت المسيح دخلها ضلمة وروح غباء أو روح غي لكلام الإصحاح، والدنيا رجعت لورا خالص. تفسرها بقى قبل المسيح بعد المسيح، تفسرها أن الرومان دخلوا كبسوا مصر ولا غيرهم اللي دخلوا فمصر استغبت، فسرها زي ما تفسر كله ينفع. وبعدين يقول ايه، يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، يعني يبتدي يجي ضربات على مصر عشان تخف من الغباء اللي حصل لها. تقول ده حصل زمان يمشي، وتقول بيحصل اليومين دول ماشي، انا بعتقد انه بيحصل اليومين دول. يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا. فالاجزاء دي بعض المفسرين يفسروها تقول إلى ما قبل المسيح أو حاجات حصلت من أشعياء للمسيح، والبعض بيقول من قبل من المسيح لغاية مثلا القرن السابع، والبعض بيقول لا من السابع لدلوقتي، لأن مصر عدت عليها، يعني مصر معجزة أن المسيحية تفضل في مصر، يعني أديكوا وقتات عشان تقتنعوا. يعني القسطنطينية اللي هي تركيا كانت كرسي رسولي أساسي زي اسكندرية، الاثنين ابتدوا في نفس الوقت، الاثنين ابتدوا في نفس الوقت، كرسي اسكندرية ماري مرقس والقسطنطينية تعتبر بولس. القسطنطينية دي اتمسحت خالص، تركيا دي اتمسحت مش كده؟ الاضطهاد والاستشهاد اللي حصل في مصر اكتر من 100 ضعف اللي حصل في تركيا، لكن مصر بقيت وتركيا ما بقيتش، في حاجة مش طبيعية. يعني كان بالأولى تزال المسيحية من مصر بسبب الاضطهادات الرومانية والإسلامية والبيزنطية والحاجات اللي جت عليه، لا مصر مهما عملوا فيها ما يطلعش منها المسيحية أبدا. فواضح ان في سر هنا، عشان كده لما جت ميسيس بوتشر من 150 سنة مؤرخ قالت بقاء مسيحي واحد على أرض مصر بعد ما درست التاريخ يضاف إلى عجائب الدنيا السبع. بقاء مسيحي واحد في أرض مصر عجيبة تضاف إلى عجائب الدنيا السبع. بعد اللي قريته في التاريخ واستنتجته قالت ده مش طبيعي، مش مكانش المفروض أبدا يبقى في مسيحيين في مصر. أول امبارح في السنكسار 30,000 شهيد في اسكندرية في يوم واحد، أول امبارح بس سنكسار اليوم يعني في القرايات العادية. شوف بقى لما يكون بقى في أيام بالتلاتين ألف شهيد مسيحي، طب ما لازم تخلص بقى. لا ما بتخلص. فموضوع يعني مصر ده ما يخوفكوش، مصر احنا مطمئنين انها غالية على ربنا. هل الكنيسة تسمح بحرق الجسم؟ لا، الكنيسة ما تسمحش بحرق الجسد. ليه؟ احنا مسيحيين ماشيين ورا المسيح. المسيح حرقوا جسمه ولا دفنوه؟ دفنوه، يبقى احنا ندفن. وبعدين لما المسيح يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته، طب احنا لو ما دخلناش قبور بقينا في ازايز، هتنطبق علينا الآية ولا مش هتنطبق؟ يقول لك عشان يوفروا القبر يعني يحرقوا الجدع وبعدين يحطوه في انبوبة كده وتحطه في جيبك، يبقى ابوك في جيبك ومامتك في جيبك. ده كلام يعني مش كلام مريح. وبعدين من ناحية تكريم الجسد، الجسد ده سكن فيه روح الله، احرقه ازاي؟ الجسد ده اتناول جسم ربنا ودمه، اتحد بجسد المسيح ودمه، هكرمه. انا مش بعبد اجساد لكن بكرمها، حتى لو هتتحلل بعد كده بدليل الاجساد اللي عندكم في الكنائس، ما ده تكريم. ليه؟ الاجساد دي شالت المسيح في زحرق. اذا كان عظم اليشع او الميت، طب لو كانوا حرقوا اليشع بعظمه كان قام الميت ازاي؟ ففكرة حرق الاجساد ده اختراع كده يعني غربي، عشان قال ايه ما عندهمش المدافن غليت وبتاع، كلام مش بتاعنا، كلها بدع غريبة داخلة على العالم لا تليق بأولاد الله. زي ربنا غير المحدود خلق الإنسان كشبهه. شوفوا القديس أثناسيوس يقول ايه، هو فعلا ربنا ملوش شكل، لكن ربنا كان عارف جاي بأنهي شكل. يعني المسيح له المجد في مجيئه، ما كانتش مفاجأة لربنا، هو قبل الأزمنة الأزلية في خطة ربنا، فهو عارف جاي على أنهي شكل. خلق آدم على شبهه هو، يعني زمنيا آدم قبل المسيح، بس لاهوتيا المسيح قبل آدم. فاهمين الفكرة؟ زمنيا آدم طبعا جد المسيح، لكن في خطة الله طبعا ربنا عارف هيبعت ابنه الوحيد في ملء الزمان بأنهي شكل. على هذا الشكل الذي سيأتي عليه المسيح خلق آدم. فهمت الفكرة؟ فكأنه طبعا عشان كده يقول قبل إبراهيم أنا كائن تاني. الله حين خلق الإنسان لم يكن هناك إنسان، والله كإله غير محدود كلمة شبهه أو صورته ملهاش معنى لأنه غير محدود. لكن من منظور التجسد اللي هيحصل، ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا، طب المسيح يبقى له شكل، هو عارف هيجي ازاي. على هذا الشكل خلق ادم بصادق العلم. يعني صعبة شوية معلش، عدوها وخلاص، الحاجة اللي ما تبلعوهاش فوتوها لي. افتقد ذنوب الاباء في الابناء، هل العقاب يورث؟ لا، بص يا جماعة الآية دي مهم نفهم معناها. لما ربنا قال أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع، كان عاوز الناس تخاف تغلط، لأنه الأخطاء تتضاعف تأثيرها في الأولاد، وده تربويا سليم. لما واحد يبقى عصبي جدا عياله بيطلعوا عصبية، لما واحد يكون عايش بطبيعته منحل في الأخلاق أولاده أكثر عرضة يطلعوا أخلاقهم وحشة، لأن دي القدوة. فهنا إذا كان واحد مش خايف على مصيره، هو لما يحس أنه هيأذي عياله يكش ويتوب. لكن لما اليهود بقى، اليهود أصلا كانوا متعبين أوي، فخدوا الآية دي وطلعوا منها بمثل يتهكموا على ربنا، مش عاجبهم شغل ربنا، فيقولوا ايه، اكل الاباء الحصرم واثناء الابناء درست. يعني ايه؟ يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغيرين. فطلعوا المثل ده، فربنا زعل جدا، وجه في حزقيال 18 قال لهم لا تعودوا تقولوا هذا المثل، كل واحد هحاسبه على ذنبه. مفيش حد هيتحاسب على ذنب ابوه ولا ذنب ابنه. يبقى واضح ان ربنا ما كانش بيقصد بالحرف ان انا اغلط فابني يدفع الثمن، لا طبعا ما يبقاش عدل كمان. لكن لما انا اغلط ابني اكثر عرضة انه يغلط، لان هو شايفني واخد مني طالع زيي. اللي يأكد الفكرة دي ايه؟ انها مش بالضرورة تتنقل. ان عندنا ملوك اتقياء اولادهم طلعوا وحشين، وعندنا ملوك وحشين طلعوا اولادهم اتقياء. فيبقى ايه؟ مش معنى ان اب وحش ابنه لازم يطلع وحش، لا. فيبقى ما يبقاش في عدل. كل واحد يحمل حمل نفسه. فحتى لو انت كويس يعني بصلاتك وقدوتك، فرصة ابنك يطلع كويس اكتر، لكن ممكن يطلع مش كويس. والعكس لو انت وحش، فرصة ابنك انه يطلع وحش اكتر. حلوني أبا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا خدنا كذا ثمرة، خدنا ثمرة السلام والصلاح والتعفف. ناخد بقى ثمرة الحب، وناخد موضوع بعنوان المفهوم الحقيقي للحب. لانه اول ثمرة قالها بولس ثمر الروح محبة. وطبعا يمكن اكتر كلمة مهمة في قاموس الحياة الروحية كلها هي الكلمة دي. كلمة الحب دي اخطر كلمة في قاموس الحياة مع الله، لدرجة ربنا لخص الكتاب كله تحب ربنا وتحب الناس. افعل هذا فتح، لو عملت دي هتدخل السماء. لو حبيت ربنا هتصلي، لو حبيت ربنا هتهرب من الخطية، لو حبيت ربنا هتصوم، ولو حبيت الناس هتسامح وهتعذر وهتشجع وهتبقى حنين وهتبقى كده. كل حاجة دخلت في الكلمة دي، تلاقي كل الوصايا مجمعة في كلمة حب. يقول ده تكميل الناموس والأنبياء، يعني الكلمة دي including كل حاجة. إنما بصراحة بقى أكتر كلمة الشيطان لخبط الناس فيها هي الكلمة دي. عجبني مقولة كده الواحد كاتب أجنبي يقول أكتر مفهوم يختلف الناس عليه دلوقتي هو مفهوم الحب. النهاردة لما تتكلم على بنت داخلة على جواز تلاقي مفهوم الحب عندها ملخبط شوية مشاعر. واحد ولد مثلا ايه مفهوم الحب عنده؟ امتلاك، اخذ، مفاهيم غلط، وكل ده اسمه حب. واحد عنده يستخدم كلمة الحب في موضوع الاكل، احب الفول، احب مش عارف ايه، بحب الحياة. كلمة حب حرام تتقال في الحاجات. فتبص تلاقي ان الكلمة دي بالذات abused، يعني بتتقال غلط في اماكن كتيرة قوي غير خالص اللي قصدها ربنا. فتعالوا نعيش كده، نراجع نفسنا على مفهوم الحب. ايه هو الحب المسيحي اللي ربنا كلمنا عليه؟ لانه صدقوني اكتشفت الاتي، انه تظبيط مفهوم الحب ينقذ بيوت كتيرة قوي، ويصلح علاقات كتيرة قوي، ويبتدي علاقات سليمة كانت ممكن تتعب جدا طول حياته. يصلح علاقة الرجل بمراته، والأب بابنه، والخادم مع زميله، والكاهن مع أولاده، لو فهمت يعني إيه حب زي ما قصدها المسيح. أول فكرة كده نقول إيه الحب ما فيهوش حاجة اسمها بس، يعني إيه أو بط، يعني ما ينفعش أحبك لما تبقى على مزاجي، ما ينفعش أحبك بالصورة اللي أنا عاوزها، ده ما يبقاش حب. يبقى أنا بحب نفسي فيك، يعني بحبك طول ما انت دمك خفيف، لان انا غاوي الدم الخفيف. دمك تقل مش طايقك، لا ما يبقاش حب، بيبقى استغلال. يبقى انا بنبسط بدمك الخفيف، فلما انت عييت وبقى دمك تقيل ما بقتش بحبك، يبقى ما كانش حب. يبقى ببساطة انا كنت بحب نفسي وبحب انبسط بحاجة فيك، فانا كنت بستغل صفة معينة جواك بتكيفني. انما الحب اللي قصده المسيح ما فيهوش حاجه اسمها كده، ما فيهوش حته الكونديشن بحبك اف او بحبك لو، ما فيهوش كده. اول فكره مهمه نقولها، الحب ليس عاطفه بل عهد. يعني ايه؟ اغلب الناس اول مفهوم غلط للحب ان الحب مشاعر. حتى لما اجي اروح الواحد اقول له ايه يا اخي حب اخوك، يقول لي مش قادر، اقول له انا ما بقصدش مشاعر، انا عارف ان مشاعرك واقفه من كتر اللي عمله فيك، انا بقول لك حبه زي ما المسيح قال. يقول لي مش فاهم يعني ايه بتقول لي حبه وبقول لك مشاعري واقفه تقول لي برضه حبه، ما مش فاهمك. اقول له لا، ما هو المسيح ما كانش بيتكلم عن مشاعر، المسيح كان بيتكلم عن حب عملي، احترمه قول فيه كلمة حلوة، اخدمه ادعي له، انا بقولكش اعمل حاجة جواك ما انت مش عارف ومش هتعرف، بس ده مش معناه انك مش بتحب. ما فهمتوش حاجة، شكلكوا بلبتوا. اقولها تاني، اقولها تاني بطريقة تاني. يجي شاب يقول ايه يا ابونا بحب واحد، انا طبعا اول ما اقول لي كده اعرف انه ما بيعرفش يحب، مش فاهم يعني ايه حب. ليه؟ لما ترفضه يروح يتقدم لها مثلا فترفض عادي يعني، يكرهها عمى، الله عملت لك ايه، ما حقها طيب تقبل او ما تقبلش، هو ده ما كانش حب، هو كان طمع او كان امتلاك او مشاعر، فلما ما لقاش مشاعره ملباه قلب خالص الحياة، ده مش حب. لانه لو حب according لشريعة الكتاب المحبة لا تسقط ابدا، يبقى ايه؟ طالما حصل kind of change كده يبقى ما كانش حب. فاكرين لما امنون حب سمار يقول حبها بجنون، وبعدين لما اعتدى عليها كرهها بجنون، لانه ما كانش حب، كانت شهوه مستخبيه جواه ويتهيأ له انه حب بس ما كانش حب. عشان كده تبص تلاقي عندنا مثلا خطوبات very romantic يعني وبعد سنه تبقى في المجلس الكليريكي، الله ازاي يا جماعة؟ يبقى في واحد منهم على الاقل مش فاهم يعني ايه حب، هو enjoying شوية emotions بس هو مش فاهم يعني حب. الحب ده مسؤولية، الحب ده قرار، الحب ده عهد. لما تحب واحد الموضوع مش واقف عند مزاجك، الموضوع ما يمشيش بالمزاج والروقان. المسيح الحمد لله لما حبنا احنا مغلبينه، انما ده عهد، دي مسؤولية عليه، دفع الثمن غالي ولسه بيدفع، لان هو ده الحب. يبقى واضح ان في مفهوم غلط خالص عند الناس ان الحب معناه قلب، وطبعا اي ما تقول كلمة حب يترسم القلب، قلب ايه يا عم؟ القلب الحقيقة انا رسمته طبعا بس مش هو ده اللي. شوفوا في كلمة جميلة في أرميا 17 بحب احفظها للشباب الصغير اللي بيعيش قصص حب، قصص حب. يقول القلب أخدع كل شيء، القلب أخدع كل شيء، عكس المتوقع خالص. يعني متوقع نسمع إيه؟ القلب أصدق كل شيء، لا 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 لا، القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف. يعني إذا لما قلبك ينفعل بحاجة ده مش بالضرورة معناه إنك بتحب بجد، لا، ممكن تبقى شهوة، ممكن تبقى طمع، ممكن يبقى مزاج، ممكن تنقلب الى حاجة عكسها بعد شوية. الحب مش مجرد انفعال، الانفعالات ممكن تبقى جزء من الحب لكن الحب مش انفعالات، الحب اكبر من كده بكتير. شوفوا لما ربنا يسوع علمنا الحب يوحنا يقول ايه؟ بهذا قد عرفنا المحبة. الآية دي مهمة ليه؟ لان المحبة مش معروفة لغاية دلوقتي عند البشر، مش معروف. احنا عرفناها ازاي؟ ان ذاك اللي قالوا عليه الله محبة، المسيح له كل المجد، وضع نفسه لاجلنا. ادي الحب هو. هذا هو الحب، هذا هو تعريفه، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. نحن ينبغي لنا بدل ما مطلوب مننا نحب بعض ان نضع نفوسنا لاجل بعض. فهمت الفكرة؟ اذا هنا الحب الحقيقي انا بحط نفسي مطرحك، انا بشوف اللي يسعدك واعمله، انا بسخر طاقاتي لحسابك. فالموضوع مفهوش متعة شخصية ولا راحة شخصية ولا مكسب شخصي، ده الموضوع اساسه عطاء وبذل وخروج عن الذات. عشان كده تلاحظوا الحب اصدق ما يمكن في الامومة والأبوة. ربنا لما كان يتكلم عن نفسه ويقرب لنا الصورة يقول طب أنا أب، أو أنا أم، عشان ده غالبا أصدق شكل للحب. شوف أم يبقى عيالها مطلعين عينيها وتعبينها بس مشغول عليهم وتتعب معاهم ومش مستنيه مقابل. هنا الموضوع ما بقاش ايه تلذذ بالعلاقة، لا دي علاقة نكد، لكن مسؤولية بالنسبة لها. ما تقدرش ما تتعبش عشانهم، ما تقدرش تبطل تدي، ولو أثروا تعرف تسامح، لأن الموضوع مش موضوع انفعالات، الموضوع أكبر من كده كتير قوي. وممكن أم تزعق في عيالها، فالموضوع مش ايموشنال مش رومانتك، إنما هي بتزعق من حرقة قلبها عليهم. أنا مش بعفيها إن ده غلط، بس أنا بقول إيه، هنا في حب في الموضوع، المسؤولية بتخليها تعمل كده. هو ده الحب اللي بيكلم عنه الكتاب اللي فيه عهد. يبقى أول فكرة عايزين نراجعها، لما بنقول ثمرة الروح محبة ما نقصدش المحبة بتاعت الدنيا، ما نقصدش انك تمشي يسموه ايه ده اللي بيقعد يوزع حب على كل الناس ده، لا لا، مش الحب معناه تعب مجهود بتفرضه على نفسك لحساب الناس اللي حواليك. هو ده الحب، اسمها عهد، كوميتمنت، اتفاق مع نفسك. آية تاني تفهمنا المعنى، يقول إيه، يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان. خلي بالكم الحب المغشوش بتاع السوق إيه، يبتدي إيموشنز ويطلع كلام حلو، حب السينما، حب المجلات والأفلام، يبتدي مشاعر ويطلع كلام وفي الآخر يموتوا بعض، لكن لأنه ده مش حب. فيوحنا يقول لنا حسب أولاد، الحب مش كلام ولا لسان، عمل وحق. حق يعني المسيح نفسه هو الحب، مسؤولية، الموضوع مش بالمزاج. فدي أول فكرة عاوزين نراجعها. أرجع بقى للتشبيه الأولاني اللي أنتم ما هضمتهوش، بقول لك في شخص متعب، قلبك اتقفش، صعب عليك منه، مرة اتنين تلاتة مش عارف تحبه من قلبك، يبقى كده رايح جهنم؟ لا، لو حبيته حب مسيحي مش رايح جهنم. تقول لي ما انا مش عارف احبه من جوه، بقول لك مش مهم جوه، احنا الحب بالنسبه لنا ايه، موقف. هل موقفك عدائي؟ تقول لي لا انا مش بعادي. هل موقفك عطائي؟ تقول لي ما عنديش مشكله اديله، بس انا مش عارف احبه. اقول لك لا، يبقى بتحبه، لأن العطاء اسمه حب، السلة من أجله اسمها حب. إنك أنت يعني بدل ما تعيب فيه تقول كلمة طيبة، ده اسمه حب. باركه ولا تلعنه، باركه دي حب. تقول لي ما أنا عملت ده كله بس مش عارف أصفى، مالكش دعوة، سيبها على ربنا، أنت ماشي صح، أنت كده بتحبه حسب القانون الإلهي، لأنك you are doing your best أنك تقدم حب عملي، although لسه القلب مش راضي يصفى. معلش سيبها للأيام، ربنا يديك نعمة يسيح الحتة للفضل. فهمت الفرق؟ لأنه احنا بقى بنعمل ايه؟ تقولي مش طايقه فمش هكلمه، لا، تكلمه حتى لو مش طايقه، ده اسمه عمل حب. تسأل عليه وتجامله حتى لو صعبان عليك منه، ده اسمه عمل حب. وده مش رياء، واحد يقول لي طب ما ده رياء، لا، رياء لو عاوز منه حاجة، انا مش عاوز منه حاجة، الرياء معناه انا ليا غرض من العلاقة، لا، انت مجروح حساس، انت مالكش غرض، انما خضوعا لقانون الحب، خضوعا لوصية المسيح من اجل ثمرة الحب، انت بتتخطى قلبك ومشاعرك وتقول هعمل له واجب، هصلي له مع اني صعبان عليه منه، بس لازم اصلي له. يبقى انا واخد ايه، موقف حب بنطق بعقل، الموضوع هنا مش ايموشنز، واضحة؟ اذا اول فكرة مهمة، الحب ليس عاطفة بل عهد. ده ما يلغيش يا احبائي ان الحب برضو فيه عاطفة، العاطفة جزء من الحب بس مش هي الحب. يعني اديكم مثلا يا جماعة، هنتكلم عن بيت طبيعي، زوجين بيحبوا بعض، وان كان دي حاجه مش طبيعيه دلوقتي، انما هتصور هتصور القصد الالهي ان زوجين بيحبوا بعض. نتخيل، نحاول نتخيل حاجة مش سهل تخيلها، بس نحاول. في الاول حبوا بعض كده رومانتك لاف، بعد الجواز باسبوعين راح الرومانس. شوفهم بعد 30 سنة، مفيش رومانس. الحب اقوى ولا اقل؟ الحب في الفكر المسيحي اقوى جدا. مفيش رومانتك فيلينجز ولا رومانتك ووردز ولا، وده مش كويس، مفروض يبقى فيه. لكن الحقيقة العلاقة اللي بينهم، الارتباط اللي بينهم، الاحساس اللي بينهم، الولاء اللي بينهم اقوى جدا. هو ده الحب اللي يقصده ربنا، انه مع الايام المشاعر طافت هديت، الموضوع ما بقاش رومانسية قوي، لكن كحب كل واحد منهم عاوز يفدي التاني، كل واحد يخدم التاني لآخر لحظة حتى لو احتياجاته غير ملباه. شوفوا بقى احنا وصلنا الى مستوى رائي، مستوى حب حقيقي، في بذل، في عطاء، في اهتمام، مفهوش مزاج، مفهوش مصلحة، مفهوش منفعة، مفهوش لذة، مش مهم، بس في عطاء كده ماشيين صح. دي سكة السماء. يبقى الحب مش عاطفة، انما عهد. ولكن قد يكون في جزء عاطفي. طب ومال، يا ريت، مهم كده، شوية ملح كده على الاكل يعني، لكن الاكل مفيد حتى لو من غير ملح. من هنا بنفهم المحبة لا تسقط ابدا. اذا كانت الحب مشاعر هتسقط very soon. كل العلاقات الانسانية المبنية على مشاعر عمرها قصير، انما العلاقات الانسانية المبنية على عهد عمرها طويل. وعشان كده الناس مش بتفهم ليه احنا مش عندنا طلاق، او ليه احنا عندنا جواز مؤبد، لان جوازنا المؤبد مقصود بيه علاقة حب. فاللي معرفش يحب حب مسيحي دخل الموضوع ده غلط، ابتدى اساسا غلط. فاهمين احنا بنعمل قصد ايه؟ وعشان كده بصراحة انا بنادي ان في ناس كتيرة مش مفروض تتجوز. مش بتكلم عن حاجة فيزيكال طبعا، انا بتكلم انه ده ما تعلمش يحب صح، ما بيعرفش يحب غير نفسه. الحب بالنسبة له شوية مشاعر، ما عندوش احساس بالمسؤولية، ما عندوش استعداد يتعب من اجل الاخرين. هو الحب بالنسبة له فسحة ولذة واخذ، وده مش ربنا خالص. يبقى دخل السكة دي غلط اساسا. السكة دي كلها عطاء وبذل واهتمام وتضحية، كلمة دي بتقول كده. والجواز المسيحي حب من النوع ده. عشان كده مرة سألت واحد كاهن كبير، قلت له ابونا هما ليه بيلبسوا اكليل في الجواز؟ قال لي اكليل الشهادة طبعا. قلت له ايه الشهادة؟ اول مرة فهمها دي. قال لي طبعا كل واحد مستعد يموت من اجل التاني. قلت له اللي انا اعرفه كل واحد مستعد يموت التاني. انما احد المعاني ان الواحد بيحط اكليل لانه مستعد يموت من اجل الاخر. ده عهد، ده decision made. الموضوع مش مزاج. وده اللي قاله في افسس 5 المسيح، يقول المسيح حب الكنيسة ومات عشانها. الموضوع بقى مفهوش مزاج ولا عواطف، الموضوع اساسا قصة عهد. الحياة الروحية كده. بصوا يا جماعة، اقول لكم بقى الفرق بيننا وبين بعض الكنائس الغربية. الكنائس الغربية علاقتها بالمسيح kind of romantic love. فتلاقيهم يسخنوا القعدة شوية جيتار وايه ورومانس، وبعدين نطلع بايه في الاخر، كل واحد يعيش عادي، مفيش جهاد، مفيش تعب، مفيش مسؤولية، مفيش تغصب، مفيش سجود، مفيش دموع، لانه انجوي يعني. لا، الحياة الروحية حب، وزي ما المسيح تعب وتبهدل عشاننا احنا مستعدين نتعب ونتبهدل عشانه. فالموضوع مش شوية مشاعر نتلذذ بيها. حلو ان احنا نحب ومشاعرنا تتحرك، بس حتى لو ما تحركتش it's kind of commitment. انا مش هغلط لاني بحبه. طب انت حاسس بايه؟ مش حاسس بحاجة، بس ده مسألة مبدأ. فاهمين الفكرة؟ يبقى الحياة الروحية عندنا اقوى، او معلش انا مش متعصب بس انا بحب كنيستي، لأنها مش مبنية على romantic feelings، مبنية على عهد. علاقتنا بربنا علاقة عهد، عهد جديد. هو يموت عشاننا واحنا مستعدين نموت عشانه ونتقطع. اوعى تفتكروا ان الشهيد اللي كان بيتقطع كان حاسس بمشاعر يا عيني هيمان. هيمان ده ايه؟ ده كان بيصرخ، كان موجوع جدا، بس هو واخدها للاخر لان ده قرار خده. لو قطعوني عشانك يا رب هكمل للاخر. فاهمين؟ اذا الموضوع ايه؟ مش رومانتك فيلك. العلاقات الاسرية، ندخل بقى في المشكلة. العلاقات الاسرية تلاقي ايه؟ الموضوع ماشي عاطفي. فالراجل من ساعة ما اتجوز بعدها بكم يوم وفقد العاطفة يقعد لاخر حياته ما يقولش كلمة عدلة. يقول لك ما هو ما فيش نفس. ما فيش نفس؟ قال لا. طب زين بقى ايه اللي معاك دي؟ هي محتاجة تسمع كلمة حلوة. هو انت ما بتقولش الكلام الحلو غير لما تبقى النفس شغالة؟ هو ادمان نفس ده ايه؟ دي مسألة عهد. يقول لك ما بقولش كلمة حلوة لولادي. ليه؟ ما بعرفش اشجع. ابنك عاوز تشجيع، مش مهم انت تعرف ولا ما تعرفش، ابنك محتاج تشجيع. اذا كنت بتحبه بجد لازم تشجعه، مش مهم انت بقى مزاجك تشجع ولا لا، مزاجك ده تركنه. هو محتاج تشجيع ياخد تشجيع. فتبص تلاقوا العلاقات الاسرية كلها ملخبطة، لان الحب مش مفهوم. الحب مش لما يبقى مزاجي رايق ونفسيتي مرتاحة وعندي مشاعر ابقى اخد ابني في حضنه. في حضني ابنك محتاج حضنك، جواك مشاعر ولا من غير مشاعر، هو محتاجه تديله. الموضوع كوميتمنت، الموضوع قرار، الموضوع مش مزاج. فدي مشكلتنا في الكالتشر بتاعنا كمان. تبص تلاقي الام ايه، مرة جت بنتي قالت لي ايه، تصور يا ابونا انا عمر ما امي بستني. قلت لها انت بتعدي عليها؟ قالت لي انا نعم انا ما اذكر لهاش مرة بستني. وطبعا عندها مشاكل نفسية واضحة. وتجيب الام من دول تقول لك يا ابونا ده انا واقفة على رجلي من الصبح بالليل بطبخ. تطبخي؟ هو ده حب؟ ده حب المصري مين لي طبيخ؟ اللي بالكم ده مفهوم مصري ملوش علاقة باي بلد تاني. انت بتعملي اللي انت بتحبيه او اللي انت شايفة انه احسن حاجة. ما خدتيش بالك ان طفلتك بنتك عاوزة حب، عاوزة تشجيع، عاوزة بوسة، عاوزة تعكسيها كل شوية، عاوزة تحكي معاها. هي عاوزة ايه؟ تعملي لها اللي هي عاوزاه مش اللي انت تحبيه. اللي انت تحبيه تبقى انانية حتى لو وقفت 10 ساعات في المطبخ. لان الحب انا بعمل اللي انت محتاجه. انا بنسى نفسي، انا بلغي نفسي وبفكر فيك انت. اللي يعجبك ايه؟ اللي يريحك ايه؟ طبعا احنا بنتكلم في النور يعني كل حاجة صح. وده اساس امتداد الزواج. الزواج يمتد ويتعمق لما يكون الحب على مستوى العهد، مستوى الالتزام، مستوى الامانة، البذل المتبادل، العطاء المتبادل. من هنا نفهم يعني ايه ما جمعوا الله لا يفرق انسان. لان الموضوع مش زهقت من مراد. زهقت يعني ايه؟ ما زهقت ده القلب اخدع كل شيء، ده شوية خداع. مين قال ان الموضوع يدخل تحت بند الزهق ولا المزاج؟ دي مسؤولية. تاني فكرة او اللي نكمل. العهد طبعا يحتاج يا جماعة الى نوع من التعهد المستمر. تعرفين لما الكنيسة، انا بتغاظ قوي بقى من الناس اللي ايه تقعد تتصور في الافراح وكل واحد عامل نفسه كده اخر شياكة ومركز مع الكاميرا، وابقى بصفتهم يا بني ادم ركز معايا، انا بقول لك كلام للعمر كله، خليك تعرف تعيش يعني ايه الجواز بتاعك. وكل واحد قال ايه بص في الشاشة، لدرجة ساعات بزعق في المصوراتية. عشان اصل الكنيسة بتملي عليهم الباوز دي اللي هي التعهدات، محدش بياخد باله. تقول له شوف كن حنونا عليها تسرع الى ما يصر قلبها، عجباك مش عجباك، شكلها منعكس مش منعكس، بتقول لك حاضر ما بتقولش حاضر، ده عهد، ده اتفاق، دي وصية، تسمع الكلام تبقى حنين، ترضيها وتسعدها، وما فيش لو في الموضوع. يعني ايه ما تقولش لما تبلى فيش لما، هي دي توصيتك. اسمع يا بنت، حتى الشماس يقول لها اسمع يا بناتي، ويقعد يغني وهي مبسوطة بالغنى ومش عارفة ان نازل عليها وصايا. اسمع يا بناتي كوني خاضعة له، على طول يجي في المخة لما يرضيني. الا هو لما يرضيني؟ مفيش كده، احنا مش داخلين مصلحة، احنا بنتكلم في عهد خلاص. بدل وقفتي قدام ربنا ده قرار قدام ربنا، هسمع كلامه هريحه. تقابليه بالبشاشة والترحاب، لا تضجري في وجهه، لا تضيعي شيئا من حقوقي عليه، تتقي الله في أمورك معه. دي كلها بهاوس، يعني ايه؟ دي تعهدات. يسمعوا كلمتين ويركعوا قدام المذبح، يعني ايه؟ موافقين. يطلعوا على باب الكنيسة يلغوا كل الكلام ده. الله، انت تبع، انت تبع الكنيسة ولا تبع العالم؟ طب لو تبع العالم جيتوا اتجوزتوا عندنا ليه؟ احنا جوازنا جواز سماوي، شريعتنا شريعة الحب الالهي، احنا لغتنا غير لغة الدنيا. لغة الدنيا مصالح، لغة الدنيا مزاج، لغة الدنيا مكاسب، احنا لغتنا عطاء 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 لغاية الابدية. موضوع مختلف. فاللي داخل يبقى دخل غلط. لما تطلع بقى تقول ما بيفهمش اسمع كلامه ازاي، ما اتفقناش على كده. وهو التاني يبقى عنيف جدا معاها، يا ابني كن حنونا عليه، احنا مش متفقين، انت واخدها من ايد ربنا. ويقعد بقى كل واحد يعيب في التاني. خلاص يبقى انت مش فاهم الحق، انت بتحب نفسك، انت عاوز تريح نفسك، انت عاوز مزاجك، انت من الاول مش قد مسؤولية الحق، انت ما كنتش قدها، انت ما تعلمتش يعني ايه تدي وتضحي وتخدم، وعشان كده مش عارف تكمل في المشروع ده. طبعا محتاج ان احنا نتذكر يعني ايه يجوز الحب يتشرخ. يعني انا بقول كلام يبدو مثالي شوية، احيانا الانسان يرجع الانسان العتيق، حتى انتوا الناس الحلوين ساعات كرامتك تتعبك، ساعات انانيتك تطلع. فكر نفسك، صلح نفسك، راجع قاموس الحب، بص على المسيح مثلك الاعلى. فحتى لو اخطأت ترجع للقانون الالهي بتاع الحب. لكن بقى كل المشاكل الزوجية اساسا هي مش فاهمة، او يعني ملهاش دعوة بكلمة الحب اللي احنا بنقولها دي خالص. تاني فكرة او فكرة ممتدة من الكلام، الحب ليس اخذا بالعطاء. الحب في جوهره to give not to take. الحب معناه كده، ربنا حبنا عمال يدي 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 على طول. احنا ساعات نديله ساعات لا، مش كده؟ ده بيغير في موقفه؟ ما بيغيرش. يسرق شمسه على الابرار والاشرار. مره جالي شاب كده يقول لي مش فاهم ربنا. قلت له مش فاهم في ايه؟ قال لي بص يا ابن، انا مشيت معاك شويه كويسين، الدنيا ماشيه كويس وخير، ولقيت شغلانه كويسه، وبعدين اديته ظهري خالص وعملت كل البلاوي، اترقيت، فمش فاهم. كان دمه خفيف يعني، قال لي انا النص الاولاني فاهمه، كنت ماشي معاه كويس ففتح لي ابواب رزق وايه الدنيا مشت كويس. فقلت ايوه ده اللي اتعلمناه في الكنيسه، يمشي كويس ربنا يبارك لك. وبعدين قلبت خالص وانا مستني العصايه، يعني انا عارف خلاص مستني اترفض، مستني يحصل لي حادثة، مستني اتسجن، ما انا عارف ان انا مبلطج يعني. انما فوجئت انه بيكافئني او يعني بيديني حاجات حلوة. قلت انت فعلا مش فاهم ربنا، انت بتعامل ربنا زي ما بتعامل الناس، الناس بتمشي معاك واحدة واحدة، تديها تديك، ما تديهاش تاخد منك. ربنا اكبر من كده يا ابني، ربنا اب طيب، ربنا بيكسفك بذوقه، ربنا اداك وانت كويس وبيديك وانت وحش عشان تعرف ان هو كويس. ربنا بيحبك حتى وانت وحش عشان تبقى كويس. ربنا مش بيحبك لو كنت كويس، ده مش عند ربنا. ربنا بيحبك فول ستوب، ملهاش علاقة كويس ولا وحش، هيفضل يحبك فول ستوب. انت بتأذي نفسك لما بتبعد عنه، انه هو ما يعرفش غير كده، ما يعرفش غير يحب. واضح الفكره؟ ان الحب ما فيهوش اخذ، لكن حتى لو خدت وفرحت طب وماله، لكن يفضل الحب اساسه العطاء. فاهمين ازاي؟ يعني الحب الزوجي طبعا اخده عطاء، لكن لو انت شبعان بربنا وفاهمها صح، لو شريك حياتك توقف عن العطاء انت لا تتوقف عن العطاء، لو انت فاهمها صح. لو ولادك ما بيحبوكش تفضل تحبهم، يمكن دي اوضح شوية واسهل بس كده. ودي اللي قالها بولس لما ولاده في كورنثوس يعني نكروا جميله وتأولوا عليه كلام صعب وجرحوه جدا، قال لهم معلش، ينبغي ان الوالدين يفخرون للاولاد وليس الاولاد للوالدين. كلما احبكم اكثر احب اقل فليكن. كلمة جميلة، كلما احبكم اكثر احب اقل فليكن. مش هعرف اغير موقفي، مش هقدر ما احبكوش، انا اب. فاهمين الفكرة؟ وده الحب المسيحي، ان انا هفضل ادي مش هعرف اخد، او لو خدت هفرح طبعا، ولادي بيحبوني، لكن لو ما حبونيش ما عنديش حاجة تانية اديها غير حب، ما عنديش كراهية، ما عنديش زعل، ما عنديش الحاجات دي. من هنا المسيح له المجد، المغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. على فكرة هنا ليها معنى تاني حلو، المتعة الحقيقية في الحب هي العطاء. المتعة الحقيقية في الحب هي العطاء. منساش واحدة خادمة ربنا يحافظ عليها، خدمت جوزها في آخر حياته سنتين، كان تيرمينال كانسر وتشل وكان يعني حالته صعبة جدا. فبعد ما راح السماء وأنا راح أعزيها لقيتها متأثرة قوي، مع إن طبعا هي تعبت كتير وكلنا تمنينا له إنه يروح السماء ويرتاح، كان راجل فاضل. قالت لي يا ابونا عاوز أقول لك حاجة، اخر سنتين كنت بحبه اكتر من اي حد وقت في عمري، وارتبطنا ببعض اكتر من اي وقت، وكل ما كنت اتعب معاه اكتر ابقى على اخري تعبانة جدا في اخر اليوم بس سعيدة جدا، وكنت بقارن ساعاتي وانا بخدمه بساعاتي واحنا بنتفسح برا مصر ونلف ونروح ونيجي، واكتشفت ان انا اسعد وانا بخدمه في الحالة دي. وده سر الحب، وده بقى الحب المسيحي المظبوط. موضوع مش فسحة ومش هدية ومش مزاج، كل ما ادي كل ما احس بطعم بتاع السماء، سعادة من نوع اخر. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. كلمة جميلة يقولها المسيح للعلمان، اعطوا ادوا تعطوا. اعطوا سابها مفتوحة، ما قالش تدي ايه، لانه ممكن تدي اي حاجة، تدي اهتمام، تدي وقت، تدي هدية، تدي كيرينج، تدي طبطبة، تدي تشجيع. انما في المقابل تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. يعني ايه؟ اللي يعرف يحب حب مسيحي ربنا يكافئه مكافآت لا يتوقع. الآية دي ما فهمهاش غير الفلاحين او الفلاحات بالذات. ليه؟ الفلاحة زمان كانت تشتغل وبعدين في اخر اليوم ما يدوهاش اجر بالفلوس، تفرد جلبيتها كده ويعبولها حبوب، يعبولها حبوب، فتطلع الست ناصحة، تعرفش ما بتكتبش بس ناصحة، تقول له لا اديني من النوع الحلو، في حبوب كده مضروبة وفي حبوب حلوة كيلا جيدا، وبعدين في حبوب متنطورة وفي حبوب ملزقة في بعض من كتر الايه ملبدة، يعني ايه مليانة زيت ولا سمنة ولا يعني التلزيقة دي تخلي الكثافة اكتر، تقول له لا انا عاوز من ده، تاخد الملبد يبقى جيدا ملبدا، وبعدين يفضل يعبلها في جلبتها، تقول له لسه في حتة، يقوم يعب تاني. ما تمشيش من قدامه غير لما تبتدي ايه تدلدق فائضا. فاهمين؟ كيلا جيدا ملبدا فائضا. شوفوا قد ايه يعطونا في احضانكم، تبقي ماشي عامله كده من اول صدرها لطرف الجلابيه، ما هي واعيه بقى، اصل لو جابت منديل هتاخد قد كده، لا جلاليب بقى بتاعت زمان دي. فربنا بيقول بيكلم ناس فلاحين بسطة، يقول لهم انتم مش عارفين جمال العطاء، لو ده منهج تعيشوا تدوا بس، شوفوا الجمال، شوفوا المتعه اللي هتاخدوها، شوفوا البركات اللي هترجع لكم، شوفوا الست اللي مروحه لعيالها جلابيتها بتنقط خير وايه احلى انواع الحبوب. تشبيه على قدهم في وقتها. فهنا ربنا بيشجعنا بيقول انتوا خايفين تدوا. خايفين ليه؟ لازم مش فاهمين انه السماء هتديكوا اكتر والحب الالهي يعوضكوا اكتر. الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. لو بتدي حب هتلاقي الناس غصب عنها تحبك حتى لو اوحد شوية. كتير ما تيجي زوج او زوجة يقول لي مراتي مش بتحبني او جوزي مش بيحبني. اقول له او اقول لها حبي اكتر. تقول لي يا ابونا انت ما سمعتش. بقول لك هو مش بيحبني ولا ملاش حل تاني. لما تحبيه اكتر تخليه يحبك. لان المحبة تكسب لازم حتى لو بعد وقت. محبة قوية كالموت. وتحبيه بالطريقة دي يعني حتى لو قلبك صعبان عليه هحبه هتعبله هخدمه هرضيه هفرحه هريحه. هريحه طبعا مش بالطريقة الغلط. الاخذ في الحب مش مرفوض لكنه مش هدف. يعني ايه؟ وانت بتحب قد يبادلك الاخر الحب حق، لكن انت مش بتحبه علشان تاخد. فاهمين الفرق؟ يبقى الاخذ مش مرفوض طبعا لكنه مش هدف، مش هدف في ذاته، مش بدي عشان اخد. يقول ربنا، يقول الكتاب المسيح مات عشان الكنيسة لكي يحضرها لنفسه. يبقى لما يحبها قوي في الاخر الكنيسة هتبقى احلى ما يمكن. كنيسة مجيدة لا دنس فيها عوض. الاخذ يا جماعة بيتحول الى انانية مفرطة. وهنا برضو عاوز اقول حاجة في التربية. خطأ تربوي مشهور لما ندي لولادنا وما نطلبش منهم. هتقول لي ما انت عمال تقول ادو ادو. لا استنى، انت عاوز تعلم ابنك العطاء. انت مش بتقول لبنتك وقفي في المطبخ عشان تزلها. ده عشان لو فضلت تاخد وهي مريحة انت كده ضيعت منها احلى حاجة في المستقبل، انها اتعلمت العطاء هي ما اتعلمتوش. احنا بنريح عيالنا زيادة وبنحرمهم من احلى حاجة، انه يتعود يتعب عشان الناس. غلط. الدلع مؤذي، لان الدلع معناه انا معودتش عيالي يتعبوا لحد ياخدوا بس. وده out of love، بس ده الحقيقة لف غلط. ده غلط مني بقى كأبهم. ليه؟ انا لو واعي ان عاوزهم يتعلموا حب صح انا هخليهم يتعبوا. يتعبوا في خدمة، يتعبوا في البيت، يتعبوا لبعض، يتعبوا لاصحابهم. وهشجعهم لانه يطلعوا برا نفسهم ويفكروا في غيرهم عشان يطلعوا ازواج وزوجات عدلين. انما ست هانم اللي قاعدة في البيت الشاي بيجيب لأجلها والأكل بيجيلها وما بتغسلش طبقها وما بتوضبش أوضتها وكل حاجة تحت رجليها، هتطلع زوجة ازاي؟ هتنفع ترضي جوزها ازاي؟ هي لا ترضي إلا نفسها. وإحنا اللي ربنا غلط. والباشا اللي كل طلباته مجابة ده لو مراته قالت له مش قادرة هيطلقها. ما هو ما يتعودش حد يقول له لا، هو عاوز كل حاجة تحت رجليه. احنا لما نربي نربي على العطاء. ثلاثة، او العطاء يحتاج الى شبع روحي. معلش انا طولت بس الموضوع وجع قلب. العطاء يحتاج الى شبع روح. يعني ايه؟ كل ما تشبع من ربنا كل ما تتلذذ بالحب الصح. تبقى enjoying الخدمة، enjoying العلاقة بالناس، enjoying انك تودي وتجيب، enjoying انك تقف على رجلك عشان الناس تقعد. تبقى مستمتع لانك انت واخد من فوق شبعان بربنا. فبالنسبة لك التعب من اجل الاخرين اجمل حاجة في الحياة. والعطاء يحتاج الى وعي. يعني يفكر نفسك ان احنا عايشين عشان نتعب لبعض، وده احلى حاجة في الحياة. وفي المقابل يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. العطاء كمان، الحب اللي هو من نوع العطاء يحتاج لإنكار النفس. أكتر حاجة تعطل في الحب إن نفسي شغلاني، ذاتي شغلاني، كرامتي شغلاني، طلباتي شغلاني، رغباتي مركز معاه فمش عارف حد. لكن لو نسيت نفسي بطلباتي ورغباتي وشهواتي ومزاجاتي وبتاع هعرف حد. هبقى ملك للآخرين. ودي برضو مصيبة في الناس مش فاهمة يعني ايه عقد املاك. عقد املاك انا لقيت الشباب فاهمينه يعني ايه زي ما بيشتري عربية بالظبط، بيكتب عقد فامتلك العربية. قلت له مغفل، ده عكس كده بالظبط. عقد املاك يعني انت رحت بعت نفسك لمراتك، هو ده عقد الاملاك. انت لما مضيت يعني انت بعت نفسك ليها، هذا عقد الاملاك. وهي لما مضت يعني باعت نفسها ليك، فانت بارادتك ملكت الاخر على حياتك. ادي عقد الاملاك مش التملك، فمين المعنى؟ عشان كده حتى بولس يقول ليس للرجل تسلط على جسده بل لزوجته، وليس للزوجة تسلط على جسدها بل لرجلها. مش انتوا ملكتوا بعض على بعض؟ مش كل واحد مش تملك الاخر، ملك الاخر على نفسه. عكس خالص المفاهيم اللي في الدنيا. مفهوم ثالث، الحب مش راحة بل تعب. انا برضو بكمل المعاني، الحب مش راحة تفهم انما تعب لذيذ. حتى في الحياة الروحية يا جماعة، في ناس عاوزة في الحياة الروحية ما تتعبش، انما الحياة الروحية اهم ما فيها التعب. لما بتقف تصلي ورجليك بتوجعك، ده اهم حاجة في الصلاة. لما بتصوم وتصدع شوية، ده أهم حاجة في الصيام. لما بتسهر ونفسك تنام عشان ربنا، ده أكتر حاجة ليها أجر. لما بتخدم وتستحمل الناس، دي أكتر حاجة ربنا شايلها لك. فالتعب هو عنوان الحب. إنما اللي عاوز يحب من غير ما يتعب يبقى مش فاهم حب. اللي يحب ربنا يتعب لربنا، اللي يحب مراته يتعب لمراته، اللي يحب ولاده يتعب لولاده، اللي يحب نفسه ما بيتعبش غير لنفسه، وده أغلب البشر. فهنا الحب الحقيقي يقول مثلا الغارس والساقي واحد، كل واحد هياخد أجرته حسب تعبه. شوفوا لما سليمان تكلم عن الزوجة، سليمان كاتب إصحاح كامل عن الزوجة المثالية. فنقعد نغشش الشباب نقول لهم اللي عاوز يختار زوجة يذاكر أمثال 31. طبعا لحد بيذاكر ولا حد بيسأل. يقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. مرة فكرت اعملها للشباب واقول اكمل، يعني ايه؟ مش هقول لهم لصاحبي يقول ايه، واقول له اكمل. امرأة فاضلها ثمنها يفوق اللآلئ، يلا حط مزاجك. طبعا هسمع العجب، طولها مش عارف ايه، شعرها قد ايه، عينيها ايه، ادي اللي بيفكروا فيه الشباب. امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ، من كان مغفر. انما يطلع الكلام ايه؟ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا، تطلب صوفا وكتانا، وتشتغل بيدين راضيتين. كل الاصحاح عن ست جدعة، بالبلدي كده ست جدعة، شايلة جوزها فوق راسها، بتحترمه جدا، بتريحه جدا، بتتعب، يعني بتجتهد، بتسهر، مركزة مع عيالها، سمعتها زي الفل، مخلية جوزها رافع راسه في المجتمع. ادي الزوجة الفاضلة، فيش علاقة خالص بقى بالشهوات والملذات والطول والعرض والكلام ده. ادي الكلام الكتابي، ادي الست المسيحية الحقيقية. الشباب ما بيفكروش كده، وعشان كده المشاكل بتزيد كل يوم. يبقى احنا قلبنا الموازين لان احنا مش فاهمين الحب، خايفين الحب معتبرينه شوية دلع وهو اساسا شوية تعب. التعب في الحب يحتاج الاستعداد. يعني ايه؟ كن مستعد انك تتعب. اديكوا غلطة مشهورة، اغلب الرجالة في مصر معرفش ظروفكم، يرجعوا من اشغالهم تعبانين، فعقبال ما يدخل يوصل لباب الشقة يكون وشه جاب الضلمة كلها، النكد كله، الكشرة يعني، ومش طايق حد يكلمه. فيدخل لو ما لقاش الاكل جاهز والبيت هادي والعيال كل حاجة تمام والزوجة مش عارف ايه، يزعق. الله، ايه هو ده؟ يعني انت بتتعب في الشارع وتتعب في الشغل وتتعب في كل حاجة، وجيت عند مراتك اقرب واحدة واولادك اغلى ناس، مش عاوز تتعب، مش عاوز تفرد وشك، مش عاوز تقول كلمة حلوة، مش عاوز تستحمل 10 دقايق على الاكل. وبعدين يقول ما هم مش مقدرين، هم مش مقدرين وانت مش عايز تتعب. يبقى هنا في غلطة مشهورة، خلي عندك استعداد للتعب. عشان كده بنقعد ننصح الازواج توصل لباب الشقة ما تفتحش، خد نفس عميق وصلي كده صلوتين حلوين، يا رب اديني طاقة، يا رب اديني حب للناس دول، يا رب اديني وداعة، وتدخل وتنسى خالص انك تعبت، تقول كلام حلو وتحضن وتبوس وتشجع وجي الاكل خير ما جاش صلي. انما ما ينفعش، انت داخل تكمل عطائك لأهل بيتك مش داخل تاخد، عاوز البيت هادي وعاوز الاكل جاهز وعاوز وزموم ايه اللي مستنينك من الصبح. يبقى التعب عاوز استعداد، خليك مستعد للتعب. رحنا السودان في مرة، احنا بنروح بصلواتكم كل سنة، وكان معايا فريق من الشباب، وبعدين ايه اتبهدلنا اول مرة بالذات، يعني تعبنا بس كانت كلنا مبسوطين جدا، عرق وبهدلة وتراب وغلب وحتت فقيرة قوي، واسأل كل واحد ها تعبان يا حبيبي، يقول لي مبسوط، اقول له تعبان، يقول مبسوط، ال15 ما عدا واحد. طول الرحلة ايه البهدلة دي يا بولو، انت جايبنا تبهدلنا، مش تقول لنا ان احنا هنقعد في الاماكن دي، مش تقول لنا ان المية ما فيش سخن مية سخنة، مش تقول. تاني يوم انبسط، بقيت انا بقول لكل الناس تعبت يقول لي انبسط، فانا بقيت اقول له انبسط يقول لي ايه تعبت. فهمت الفرق؟ في واحد اقول له تعبت يقول لي انبسط، ده ما هاش صح. في واحد اقول له انبسط يقول لي تعبت، هذا انا ملخبط طبعا، ما خدتوش تاني، يعني ما ينفعش يروح تاني الحتة دي. لكن الطبيعي ايه؟ تعبت انبسط. لكن مش الطبيعي انك تدور على الانبساط فتفضل تدلع وتقول تعبت، لا انت كده قلبت الدنيا. التعب يحتاج لمشاركة، يحتاج لسلام داخلي. يعني ايه؟ خليك من جواك مصالح ربنا ومصالح نفسك، تقوم تقدر تتعب وتدي للناس اللي حواليك. اخر كلمة بجد لازم اجري لحسن طول، الحب امر الهي مش مزاج بشر، الحب وصية، وبدل وصية رد فعلك ايه؟ حاضر. لما ربنا يقول لك حب مراتك ما تقولوش ما بتتحبش، ما ينفعش، هي حاضر. حب اللي حواليك حاضر، وصية امر الهي، الموضوع مش للمزاج. اغلب الناس معتبرين الحب ده ملوش دعوه بربنا، ملوش دعوه بالوصيه، الحب ده حاجه طالعه لوحدها، لا مش طالعه لوحدها، ده قرار، ده امر يستلزم قرار. هو بيقول لك حب، تقول حاضر هحب، هحب بقى زي ما اتفقنا، مش بشويه مشاعر، الكلمه الحلوه والتعامل الهادي والاحترام والمشاركه والعطاء والتعب والتضحيه، هو ده اسمه حاضر يا رب هحبه، حاضر يا رب هحبه حتى لو متعب. أيها الرجال أحبوا نساءكم، ده فعل أمر. يقول كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك، من لا يحب لم يعرف الله. الحتة دي أختم بها بقى، يا أحبائي اللي ما بيحبش بالطريقة دي معرفش ربنا لسه. ربنا مش شوية مشاعر ولا مزاجات ولا فن، ربنا not kind of fun، فن ده سايبينه للسماء. ربنا جه صليبه وجه الدنيا، فربنا بتاع تعب، بتاع تضحية، بتاع بذل، وبالتالي هو ده الحب اللي بيتكلم عنه ربنا. الكلمة الأخيرة، الحب أن ترى شريك حياتك بعيني المسيح، فتسعى لإصلاح نفسك من أجله وإصلاح نفسه من أجل المسيح. معلش كلمة كده، الحب انك تشوف شريك حياتك بعينين المسيح. طب المسيح بيعمل ايه؟ بيحب اللي معاك جدا، تقول لي وحش، بيحب، طباعه صعبة، بيحب، المسيح بيحب. فانت عاوز تاخد عينين المسيح وانت باصص لشريك حياتك، وتصلح في نفسك عشان تريحه، ونفسك تصلحه عشان المسيح، بس بتصلح نفسك الاول. لو فكرت كده تقدر تعيش حياة سعيدة لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد. طبعا أنا افتريت عليكم، إنما إيه 10 دقايق بريك، معرفش تعملوا فيها إيه، عشان 8:30 ناخد المحاضرة اللي بعدها. مش عارف نعملها ازاي. ينفع كده يا بونا؟ يعني ممكن تقفوا وتقعدوا.